لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رهن السلاح. الحديث السابق في الباب السابق: رهن من رهن درعة، والدرع من آلات الحرب يتقى بها السلاح، وهذا الباب في رهن السلاح. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. والشاهد من هذا الحديث قول محمد ابن مسلمة، وكان معه أخوه أبو نائلة: نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فهو دليل على جواز رهن السلاح. ووجه الجواز أن هذا الأمر كان معروفا عندهم معتادا، لأنه لو لم يكن معروفا ولا معتادا لا أنكر عليهم كعب بن الأشرف أو لم يوافق على هذا الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. قد قال بعض الشراح: إنما أقرهم لأنهم باب الخديعة، لأنه حكم شرعي يجوز. والصحيح أن هذا جائز، وهو الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله. ولو لم يكن هذا الأمر معروفا عندهم لرد كعب هذا الأمر ولم يقبله، فدل على أن هذا الأمر مما كان متعارفا عليه بينهم. ورهن السلاح إما أن يكون رهنه عند مسلم، يرهن السلاح عند إنسان مسلم، فهذا لا إشكال في جوازه، وإما أن يكون رهنه عند إنسان كافر، وقد سبق التنبيه أنه إن كان ذميا أو معاهدا كما هو حال كعب بن الأشرف، كان له عهد، فيجوز رهن السلاح عنده. وأما إن كان محاربا فلا، فإنه قد يستعمل ذلك السلاح في حرب المسلمين. أيضا المسلم لو علم الإنسان أنه سيستعمل هذا السلاح في فساد وضرر لا يجوز أن يمكنه منه برهنه عنده. لو أن إنسان يريد شرا وليس عنده سلاح، وجاء من يطلب منه دينا فاشترط عليه أن يرهن السلاح، وهو يعلم أنه يريد بهذا السلاح شرا، فلا يجوز أن يمكن برهن السلاح عنده، لأنه قد يستعمله فيما يضر المسلمين، وإلا فالأصل هو جواز ذلك. وهذا الحديث صريح فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، أي من يقوم له، من يقتله، من يخلصنا ويريحنا منه، مع أنه كان معاهدا كعب لكنه نقض العهد، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله قد آذى الله ورسوله هذا أمر لا إشكال فيه أن يقال آذى الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله. ولكن كما هو معلوم هو جل وعلا لا يضره أحد، فنثبت الأذية أن بعض العباد قد يؤذي الله كما ذكره الله تعالى في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، فهو كما قال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بسبه وطعنه وقصائده التي فيها الهجاء، فقال محمد بن مسلمة: أنا، أي أنا له. فقام إليه رضي الله عنه يريد أن يحتال، كيف يدخل إليه بالسلاح؟ فإن كعب كان رجلا معظما عند اليهود، وكان له الحصن العظيم، بل لا يزال حصنه باق في المدينة إلى يومنا هذا. حصن كعب بن الأشرف بقيت منه بقية، فأرادوا أن يحتالوا في الدخول عليه، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا عند كعب أنهم يتضجرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل يثق بهم كما جاء في الرواية الأخرى. فجاءوا أنهم كأنهم شاكين من رسول الله، وأنه قد عناهم، أي أتعبهم. قال: نعم، وستلقون منه الشدة. ثم قال: أريد أن نستسلف منك بعض الطعام. قال: ارهنوني. قال: نرهنك السلاح. وهم يريدون بهذا أن يدخلوا عليه بسلاحهم، إنما جعلوها حيلة كيف يصلون إليه بسلاحهم، فقالوا: نرهنك السلاح. ففعلا أتوا بسلاحهم باعتبار أنهم سيرهنونه، وقتلوه رضي الله عنهم، محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي الله عنهما. والشاهد من هذا الحديث كما سبق جواز رهن السلاح، لأن بعضهم اعترض على هذا أن هذا الحديث ليس في ذلك. قال الحافظ: قال ابن بطال: ليس في قولهم نرهنك اللأمة دلالة على جواز رهن السلاح، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. وقال ابن التين: ليس فيه ما بوب له، لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة عند يهودي. نعم، هو دليل، وأيضا هذا دليل كما سبق. قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق. وكان لكعب عهد، ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عهده بذلك، وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله. هذا كلام ابن بطال وابن التين، أنه ليس في دلالة على جواز رهن السلاح. قال الحافظ: وأجيب بأنه لو لم يكن معتادا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجري به عادتهم لاستراب بهم، وفاتهم ما أرادوا من مكيدته. فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله، ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم، فتمت المكيدة بذلك. إلى أن قال: قال السهيلي: وفي قوله من لكعب بن الأشرف جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذا عهد، خلافا لأبي حنيفة كذا قال، وليس متفقا عليه عند الحنفية، أي حتى الحنفية يقولون بقتله، إنما بعضهم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن رجل من أهل الذمة أو من أهل العهد سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. فقال ابن عمر: ما على سب رسولنا عاهدناهم وأمر بقتله، ما على سب رسولنا صلى الله عليه وسلم عاهدناهم، أي أن هذا نقض للعهد إذا صار يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يطعن فيه، فيجوز قتله مسلما كان وبسبه للرسول صلى الله عليه وسلم يكفر يرتد فيقتل، أو ذميا كان فبسبه للرسول عليه الصلاة والسلام يكون قد نقض ماله من العهد والذمة. ولكن كما هو معلوم أن الذي يقتله من ولاه الله أمر المسلمين أو من قام مقامه فإليه إقامة الحدود. وغني يقول: عندما قتلوه هل هم قتلوه؟ نعم هم قتلوه، قالوا خرج حين جاء يدعونه في الليل، فقالت له زوجته: إني لا أعرف صوتا فيه صوت الموت. قال: إنما هذا محمد ابن مسلم وأخوه أبو نائلة. فنزل فوجدوا منه ريحا طيبة، قالوا: تأذن لنا أن نشم من ريحك؟ قال: نعم. فدنوا من رأسه شموا ولم يستمكنوا منه. قالوا: أتأذن لنا أن نشم أيضا؟ قال: نعم. فمسكه برأسه وأثبته، والآخر قتله. أخ يقول: هل صحيح أن أحد العلماء لقي جنيا فسأله عن أخبث مذهب فقال الجني: أخبث مذهب هو الرافضة؟ نعم، عمن صح هذا؟ عن الأعمش كما في تاريخ ابن النجار بسند صحيح، ذكره ابن كثير عند قول الله تعالى في تفسير سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن الجن فرق وطرائق كما في الإنس. قال الأعمش: تروح علينا جني فسألنا الطعام فأتينا بالطعام فكنا نرى الطعام يرفع ولا نرى أحدا. قال: فسألنا: هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ هل فيكم بدع؟ قال: نعم. قال: قلت له: فما الرافض فيكم؟ قال: شرنا، شر الجن والإنس الروافض، كما قال القحطاني: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، شر الجن والإنس، شر من وطئ التراب، أراح الله المسلمين منهم. وأخ يقول: الأخ ثابت يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك وعليه السلام، ونسأل الله تعالى أن يعافيه، هو مريض في مصر، نسأل الله له الشفاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.